ثم قال باب موقف الإمام. نعم. هذا أيضا من باب التنوع أن يسلم مرتين في الجنازة. نعم يجوز أن يسلم على اليمين وعلى اليسار، لكن الأكثر تسليم واحد. بناء على المذهب المشهور من مذهب الحنابلة أنه يسلم مرة واحدة على اليمين فقط. هو لو أن هذا الحديث فيه شيء من المقال، لا بس ذكر في الشرح أن فيه مقال، هو لو سلم لكان صحيحا. يقول المؤلف: باب موقف الإمام من الرجل والمرأة، وكيف يصنع إذا اجتمعت الأنواع. قوله باب موقف الإمام يعني في صلاة الجنازة إذا قدم الميت، فأين يقف الإمام؟ عند رجليه، عند رأسه، عند وسطه؟ نقول الأمر في هذا واسع، لو وقف عند رجليه فلا بأس، ولو وقف عند رأسه فلا بأس، ولو وقف عند وسطه فلا بأس، ولكن الكلام في الأفضل، هل الأفضل يكون عند الرأس أو عند الوسط أو عند الرجلين؟ المهم أن يكون الميت بين يديه. وقد اشتهر عند العامة أنه لابد أن يكون رأس الميت عن يمين القبلة، وهذا لا أصل له، فيجوز أن يكون رأس الميت عن يمين القبلة ويجوز أن يكون عن يسار القبلة، حتى إن العامة يستنكرون استنكارا عظيما إذا جعل رأسه عن يسار القبلة، وهذا من الأشياء التي يخطئ فيها الناس. يقول عن سمرة قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها. صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها. قوله في يحتمل أن تكون للظرفية ويحتمل أن تكون للسببية، والفرق بينهما يا عيسى. ولكن هذا لا يهمنا، لأن قوله ماتت في نفاسها وصف طردي لا تأثير له في الحكم، فإن المرأة سواء ماتت في نفاسها أو في غير النفاس ليس هناك فرق. الأخ الذي يتسوق دائما، انتبه يا أخي للدرس، إذا تسوق روح لميضة أو تسوق. طيب، يقول: ماتت في نفاسها فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها. رواه الجماعة. قام عليها وسطها يعني على حذاء العجيزة، عجيزتها. فيستفاد من هذا الحديث أولا بيان مشروعية الصلاة على المرأة التي ماتت في النفاس، ثانيا ورد أن المرأة إذا ماتت في نفاسها فهي شهيدة من الشهداء، وعلى هذا فيستفاد منه أن الشهداء غير شهيد المعركة يصلى عليه. ويستفاد من هذا الحديث أن الإمام يتقدم المأمومين في صلاة الجنازة لقوله وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المشروع. وأما ما اشتهر عند العامة من كون الإمام من كون بعض المأمومين يتقدم حتى يقف مع الإمام فهذا لا أصل له، ولذلك ينبغي بل يجب على طلبة العلم أن يبين ذلك للناس بالقول وبالفعل حتى تزول هذه الشبهة. ومن فوائد هذا الحديث أن المرأة أو أن المشروع في القيام على جنازة المرأة أن يكون الإمام وسطها بسكون السين، لأن الوسط بمعنى الخيار، وأما الوسط فهو بمعنى المتوسط من الشيء، فيقوم وسطها ما هي الحكمة في أنه يقوم وسط المرأة؟ قال بعض أهل العلم إن الحكمة في ذلك هو الحيلولة بين المرأة وبين المأمومين الذين خلفه، لأنهم كانوا فيما سبق لا ينعشون سرير المرأة، يعني لا يجعلون له شيء مثل قبة كما هو المعمول به الآن في بلادنا في نجد. فينبغي أن يكون الإمام يلي وسطها حتى يحجبه عن الناس. وقيل إن الحكمة من ذلك هو أن يميز بين الرجل وبين المرأة. قال: وعن أبي طالب الحناط قال: شهدت أنس بن مالك رضي الله عنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسي، فلما رفعت أتي بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها، وفينا العلاء بن زياد العلوي. يقول الشارح من الصواب العدوي للعلوي، يقول العلوي: فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت. قال: نعم. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وأبو داود، وفي لفظه: فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على جنازتك كصلاتك، يكبر عليها أربعا ويقوم عند رأس الرجل وعزيزة المرأة. قال: نعم. إذن في هذا الحديث الفرق بين القيام على الرجل والقيام على المرأة. القيام على المرأة وسطها، وعلى الرجل القبلة على يسارك، يعني القبلة على يسار، هكذا القبلة. نعم. فالمرأة يقوم عند وسطها، والرجل يقوم عند رأسه، وليس كما قال بعض أهل العلم إنه يقوم عند صدره، بل الصواب الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقوم عند رأسه ويجعل الميت كله عن يساره. هذا إذا صار رأس الميت عن يمين القبلة، فإن كان رأس الميت عن يسارها صار الميت كله عن يمينه. فيستفاد من هذا الحديث التفريق بين الموقف في جنازة الرجل وفي جنازة المرأة، ويستفاد من ذلك حرص السلف الصالح على تعلم العلم وبيان الفروق بين الأشياء، لأنهم سألوا أنس بن مالك رضي الله عنه: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كما فعلت أم لا؟ فأخبرهم لأنه كان يصنع كما صنع. وفيها أيضا في رواية أبي داود أنه يكبر أربعا في جنازة الرجل وفي جنازة المرأة. وعن عمار نعم لا إيش نعم هنا نعم. ويستفاد من هذا أنه لا بأس من أن يسأل العالم الذي أفتاه أو الذي فعل فعلا، إن يسأله عن الدليل، لأنهم قالوا: هل كان هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل ومن المرأة؟ وفيه أيضا دليل على أنه لا ينبغي لمن طلب منه الدليل، لا ينبغي له أن يعنف الطالب للدليل أو أن يغضب عليه، خلافا لبعض الناس، فإن بعض الناس إذا سئل عن الدليل غضب وقال: ما تثق بي؟ وأذكر رجلا سئل عن مسألة من مسائل العلم، سأله رجل عام، فلما سأله قال له: ما هو الدليل؟ فكأنه لم يعجبه سؤاله، وقال: الآن أنت ما تعرف كوعك من كرسوعك فتسأل عن الدليل؟ نعم، خذ الجواب روح. نعم، ولكن الآن بنشوف عد أنتم، هل تعرفون الكوع من الكرسوع أم لا؟ ها؟ طيب نشوف ناخذ بالنقرة ولا بالجفلة؟ يلا يا عبد الوهاب عبد الإله، ما هو الكوع والكرسوع؟ هذا الكرسوع هذا. طيب والكوع؟ الكوع هذا. أيهن ذا ولا لا؟ المفصل كله، ها؟ وين؟ الوسط؟ وسط، ها؟ هذا المفصل كوع وهذا كرسوع. عبد الرحمن، ها؟ ما وسط عظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط. طيب البوع، وين البوع؟ هذا
أكبر عظمة في إبهام الرجل،
ها؟
أكبر عظمة في إبهام الرجل،
أكبر عظم في إبهام الرجل. شو هذا إبهام الرجل؟ ما فيه عظام كبير أو صغير.
البوع
ما هو؟ وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، ببوع. فخذ بالعلم واحذر من الغلط. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط. لا تعتقد ما تعرف كوعك من كرسوعك. انت عبد الرحمن نمشي. طيب أيهن؟ وعظم يلي إبهام بوع، وعظم يلي إبهام رجل، وعظم يلي إبهام، وعظم يلي إبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط. نعم نكمل شوي. طيب يقول: وعن عمار مولى الحارث بن نوفل قال: حضرت جنازة صبي وامرأة، فقدم الصبي مما للقوم، ووضعت المرأة وراءه، فصلي عليهما. وفي القوم أبو سعيد الخدري وأبو قتادة وابن عباس وأبو هريرة، فسألتهم عن ذلك فقالوا: السنة. رواه النسائي وأبو داود. في هذا إذا اجتمعت جنائز فمن نقدم؟ في هذا الحديث اجتمعت جنازة امرأة وصبي، الصبي ذكر والمرأة أنثى، فجعل الصبي مما يلي الإمام، وجعلت المرأة مما يلي القبلة. وبهذا عرفنا أنه إذا اجتمع صبي وامرأة جعل الصبي مما يلي الإمام، والمرأة مما يلي القبلة. كما يكونون كذلك في مصافتهم في الصلاة، فإن الصبيان هم الذين يلون الإمام، ووراءهم النساء. كذلك هنا نجعل الذي يلي الإمام الصبي، فإن كان رجلا بالغا فكذلك، بل من باب أول. إذا قدم رجل بالغ وامرأة فإنه تقدم المرأة إلى القبلة، ويقدم أو يكون الإمام، يكون الرجل من مالي الإمام. فإن قلت: لماذا لا يكون العكس ويقدم إلى القبلة من هو أفضل؟ فالجواب أن هؤلاء ليسوا أئمة عن الجنائز، الإمام خلفهم، فيكون الأولى بالإمام من هو أفضل، أليس كذلك؟ ما دام أن الإمام خلفهم فإن الأولى به من هو أفضل، وهو الرجال. ولهذا قال العلماء: يقدم الرجل ثم الرجال ثم الصبيان ثم النساء ثم البنات الصغار. يعني لو اجتمع عندنا أنواع: رجال وصبيان ونساء وفتيات صغيرة أو جوار فإننا نجعل الذي يلي الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء ثم الجواري الصغار. طيب إذا كان هذا هو الترتيب فهل هذا من السنة؟ يقول إنه سأل إنه في القوم أبو سعيد وأبو قتادة وابن عباس وأبو هريرة أربعة فسألتهم عن ذلك فقالوا السنة يعني ذلك السنة. نعم سنة من؟ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أي طريقته التي كان يفعلها عليه الصلاة والسلام. وعن عمال أيضا أن أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر أخرجت جنازتاهما فصلى عليهما أمير المدينة فجعل المرأة بين يدي الرجل وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كثير. وثم الحسن إيش؟ الحسن والحسين في ثمة وثم الحسن والحسين. الحسن والحسين ما صلتهما بأم كلثوم؟ أخواها. ومع ذلك صلى عليهما أي على أم كلثوم وابنها أمير المدينة، لأنه فيما سبق يكون الإمام في المدينة هو الأمير. فيستفاد من هذا الحديث ما استفدناه من الحديث الذي قبله أنه إذا اجتمع امرأة وصبي فالصبي مما يلي الإمام والمرأة مما يلي القبلة. ويستفاد منها أيضا فائدة أخرى وهي أن الأولى بالصلاة في المسجد، بصلاة على المسجد، المسجد بالصلاة على الميت في المسجد من الأولى الإمام، لأن الحسن والحسين رضي الله عنهما كان موجودين ومع ذلك ما صلى عليها وإنما صلى عليها الأمير الذي هو إمام المسجد. يكمل الباقي. ها؟ قال وعن إيش الشعبي أن أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر توفيا جميعا فأخرجت جنازتاهما فصلى عليهما أمير المدينة فسوى بين رؤوسهما وأرجلهما حيث صلى عليهما. رواه سعيد في سننه. ها عندي حيث وش اللي عندك؟ كل نسخ متفق على حين. ها خليها نسخة. حين صلى عليهما رواهما سعيد في سننه. هذا الحديث كسابقه لكن فيه إشكال، وهو أنه جعل رأسيهما، أنه سوى بين رؤوسهما وأرجلهما. ما وجه الإشكال؟ أن السنة أن يقف الإمام عند وسط المرأة وعند رأس الرجل، وهذا يقتضي أن يجعل رأس الرجل حذاء وسط المرأة. فهذا الحديث إن صح فإنه ينظر فيه هل أقر الصحابة أم لا، وإلا فإن الأصل اتباع السنة، فيقال إذا اجتمع رجل وامرأة فهو كما لو انفرجا، فيجعل رأس الرجل بحذاء وسط المرأة ويصلى عليهما. والله أعلم. على الجنازة في المسجد، الصلاة على الجنازة في المسجد اختلف فيها أهل العلم، فقال بعض العلماء إنه لا يجوز أن يصلى على الجنازة في المسجد، واحتجوا لقولهم بأمرين. الأمر الأول أن الميت نجس ولا ينبغي أن تدخل النجاسة المساجد، والأمر الثاني أنه قد يخرج من الميت أذى يتلوث به المسجد، فلأجل ذلك قالوا لا يجوز أن يصلى عليه في المسجد. وقال آخرون بل إنه يجوز أن يصلى عليه في المسجد، واستدلوا بالأحاديث التي ذكرها المؤلف، وهذا القول هو المقطوع به بلا شك. وأما القول الأول فإنه باطل، أولا لأنه في مقابلة النص، وما كان في مقابلة النص فإنه فاسد الاعتبار ومردود على قائله أيا كان. ثانيا أنه فاسد المقدمة الأولى، وهي أن الميت نجس، فإن الصواب أن الميت طاهر، وأن المؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميتا. وأما المقدمة الثانية والعلة الثانية وهي قولهم إنه يخشى أن يتلوث المسجد به، فهذا لا نقول بناء على هذه العلة إنه يحرم أن يصلى على كل ميت في المسجد، بل نقول إذا كان الميت فيه جروح كما لو مات بحادث وكان فيه دم ينزف، ففي هذه الحال نقول لا نصلي عليه في المسجد إلا مع وقاية تمنع من وصول الدم إلى المسجد. وأما إذا كان الميت سالما من هذا فإن تلوث المسجد به بعيد. فتبين بهذا أن القول الذي أن قول من يقول إنه لا يصلى عليه في المسجد فاسد من وجهين. استمع إلى أدلة الجواز. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما توفي سعد بن أبي وقاص ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، لأنهم كانوا يصلون على الأموات في محل آخر قريب من البقيع، فطلبت رضي الله عنها أن يؤتى بسعد إلى المسجد لأن حجرتها إيش على المسجد لتصلي عليه، ولم تقل أدخلوا به في حجرتي لأن المكان لا يتسع، بل قالت ادخلوا به المسجد، فأنكروا ذلك عليها. ذلك المشار إليه إدخاله المسجد، فقالت والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء، والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه، رواه مسلم. وفي رواية ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في جوف المسجد، رواه الجماعة إلا البخاري. وهذا دليل واضح وصريح على جواز الصلاة على الميت في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. فيستفاد من هذا الحديث فوائد متعددة. الفائدة الأولى جواز صلاة المرأة على الجنازة. من واخذها؟
عائشة. قال عائشة لما قالت الجنازة كيف يصلي عليه؟
ادخلي به المسجد حتى أصلي عليه. نعم. ومن فوائدها من فوائد الحديث وجوب الإنكار على الغير مهما كانت منزلته. نعم، مع أنها أم المؤمنين وأحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه. ومنها الرجوع إلى الدليل عند التنازل، لأن عائشة أتت بالدليل فتوقفوا. ومنها قبول رواية الراوي لما يؤيد قوله. انتبهوا لهذه النقطة، هل هي سليمة أو تحتاج إلى مناقشة؟ قبول رواية الراوي لما يؤيد قوله، لأن عائشة روات ما يؤيد قولها فقبله الصحابة، وعلى هذا فلا يكون حكم الرواية حكم الشهادة، لأن الشهادة لا تقبل إذا جر الإنسان فيها إلى نفعه إلى نفسه نفعا أو دفع عنها ضررا، فالرواية غير الشهادة. ومن فوائد الحديث جواز الصلاة على الميت في المسجد دفاع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة ما لم يقم دليل على اختصاصه بها. نعم، لأن عائشة احتجت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة قبلوا ذلك ولا قبلوه؟ ولم يقولوا إن ذلك خاص به. وبهذا نعرف خطأ من ذهب من أهل العلم إلى أن أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خالفت أقواله فإنها تكون من خصائصه مطلقا، ولكنه سبق لنا أن هذا القول ضعيف، وأن أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمكن الجمع بينها وبين أقواله وجب ولم تكن من خصائصه. ومنها أن الغالب في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز في غير المسجد، بدليل أن هذه السنة خفيت على الصحابة رضي الله عنهم، ولم تذكر عائشة أحدا صلى عليه إلا ابني بيضاء. نعم نعم.
أليس غير
مختلف أنها تتكلم تابعين؟ لا، لا تتكلم الصحابة، هذا الظاهر. وفي نعم، وعن عروة قال صلي على أبي بكر في المسجد. وآت المؤلف في هذا الأثر للدلالة على أن الحكم لم ينسخ، وأن الصحابة رضي الله عنهم صلوا على أبي بكر. وكذلك الأثر الثاني عن ابن عمر قال صلي على عمر في المسجد، رواهما سعيد وروى الثاني مالك. فصارت الصلاة على الميت في المسجد جائزة لثبوت ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سنة من؟ الخلفاء الراشدين، فإن أبا بكر صلي عليه في المسجد ومن المصلين عليه عمر، وعمر صلي عليه في المسجد ومن المصلين عليه عثمان، فيكون هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. ولكن هل الأولى أن يصلى عليه في المسجد أو الأولى أن يتخذ مصلى للجنائز حول المقبرة؟ نعم، الظاهر أن هذا يرجع إلى ما هو الأصلح، فإذا كان في المسجد أيسر للناس وأكثر الجمع فإنه يصلى عليه في المسجد، وإذا كان هناك أيسر فإنه يصلى عليه هناك. في عهدنا الآن قد يكون الأيسر أن يتخذ مصلى للجنائز في المقبرة، يعني حول المقبرة. والسبب أن الناس بدأوا لا يمشون إلى المقابر إلا بالسيارات، والسيارات إذا جاءت دفعة واحدة يكون فيها مشقة، لكن إذا كان المصلى هناك حول المقبرة فإن الناس يذهبون إليها أرسالا بدون زحام وبدون تعب، ثم إذا صلوا عليها حملوها على رقابهم إلى المقبرة. فالمهم أنه ينظر لما هو الأنفع والأصلح في حق الميت وفي حق الناس. هو مثل ما قلت أنه ينظر لما هو الأصلح في حق الميت وحق المصلين. ثم قال أبواب حمل الجنازة والسير بها. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع، رواه ابن ماجه. نعم، هذا قول ابن مسعود من السنة له حكم الرفع كما نص على ذلك علماء المصطلح. وقد ذكر رضي الله عنه أن من اتبع الجنازة فليحمل بجوانب السرير، المراد بالسرير النعش، وهو يسمى نعشا باعتبار ما يصحبه، وإلا فإنه يسمى سريرا في الحقيقة. والنعش هو الذي يوضع على الميت كالمكبة، فهذا جوانب السرير قال أهل العلم يسن أن يربع في الحمل، فيحمل أولا الجانب الأيمن للميت في المقدم، الجانب الأيمن للميت في المقدم، وهو بالنسبة للمشيعين الأيسر، ثم يعود خلف ظهره ليأخذ بطرف السرير من الخلف من الجانب الأيمن للميت وهو للمشيعين من الجانب الأيسر، ثم يعود من قدام فيحمل الجانب الأيسر من المقدم الأيسر للميت وهو بالنسبة للمشيعين الأيمن، ثم يعود إلى الوراء. هذا هو التربيع. وقال بعض أهل العلم إنه لا ليس هناك لازم من أن يكون التربيع على هذا الوجه، وإنما يأخذ بجوانب السرير كيفما تيسر، وهذا أولى، ولا سيما إذا كان هناك زحام على الميت، فإن الأولى أن لا يشق الإنسان على نفسه ولا على غيره، بل يتبع ما هو الأسهل. ثم قال باب الإسراع بها من غير رمل. الإسراع بالجنازة نوعان، أحدهما الإسراع بتجهيزها، والثاني الإسراع بالسير فيها، وكلاهما سنة. أما الإسراع بتجهيزها فإنه ينبغي إذا تيقن موت الإنسان أن نبادر بغسله وتكفينه والصلاة عليه بدون تأخير، لما في التأخير من احتمالات متعددة، قد يتغير الميت وقد ينتفخ. يا عبد الإله انتبه، أنت ما ليش تغير من الكتاب؟ كتاب ممكن عليه بعد الدرس. فالتأخير قد يكون فيه مضار، وإلا أن العلماء يقولون إذا شك في موته فلا ينبغي الإسراع، بل يجب الانتظار حتى يتيقن موته، لأن الأصل بقاء الحياة. ويقين الموت ذكر له علامات، منها انخساف صدغيه، الصدغ هذا بإذن الله إذا مات الإنسان انخسف، لأنه ينطلق الحنك فيبقى هذا نازلا منخسفا، ومنها ميل أنفه لأنه يسترخي فيميل، ومنها استرخاء رجليه، يعني معناه أن رجليه ما تنتصب بل تسترخي. وقد ذكروا أن رجلا مروا عليه بجنازة، فإذا قدم هذا المحمول قائما فقال لهم نزلوا هذا إنه لم يمت، فأنزلوه فأخذ صوتا وجعل يضرب هذا المحمول ضربا يعني جيدا، فلما جعل يضربه استيقظ الرجل، استيقظ وإذا هو حي، فقال له بماذا استدللت؟ قال لأن قدميه منتصبتان، والميت إذا مات تسترخي قدماه، وأما كوني ضربته بالصوت فلأن هذا الرجل غلبت عليه البرودة، والضرب يحميه ويسخنه. فلما عادت إليه الحرارة استيقظ، لأن البدن فيه أربع قوى بإذن الله: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، فأيها غلب على الثاني؟ إذا اعتدل البدن، فإن غلب أحدها فإنه يختل البدن بقدر ما حصل فيه الغلبة. الشاهد انه ان العلماء يقولون رحمهم الله اذا شك في موته فانه لا يجوز ان يدفن حتى ايش حتى يتيقن. لكن في العصر الحديث هناك وسائل جاءت في الطب يمكن غير ما ذكره العلماء استدلوا بها على موته. ونبي موسى الشاهد قوله أسرعوا بالجنازة. قلت النوع الأول الإسراع في التشهير، النوع الثاني الإسراع بالمشي، وهذا هو ما يدل عليه هذا الحديث. ولهذا قال فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير، إن كانت الجنازة الصالحة قربتموها إلى الخير. ما هو الخير؟ هو ما لها من الثواب في قبرها، والثواب الذي يدركه الميت في قبره لا شك أنه خير من الدنيا. وأما إذا كان سوى ذلك قال فشر تضعونه عن رقابكم. إذا كان الميت والعياذ بالله ليس صالحا فإن الإنسان إذا أسرع في المشي فيه وضع عن رقبته شرا. دون الرمل، الرمل إسراع بشدة مثل ما ترمل في الطواف في طواف القدوم. كيف يسعون هذا الإسراع؟ أصلا من الرمل في البيت، لكن يمكن رملك في البيت ضعيف، أخشى أن يكون رملك في البيت ضعيفا. لا لا غلط غلط، سيأتي إن شاء الله في الحديث. اسمع، فيستفاد من هذا الحديث الأمر بالإسراع بالجنازة، مشروعية الإسراع بالجنازة لقوله أسرعوا، وظاهر الأمر الوجوب، لا سيما وأنه علل بعلة إما مصلحة الميت وإما مصلحة الحامل. فإن كانت الجنازة الصالح فهو من مصلحة الميت، وإن كانت غير ذلك فهو من مصلحة الحامل. ويستفاد من هذا الحديث حسن التعبير، أو أنه ينبغي مراعاة حسن التعبير، لأنه قال في الصالحة فإن كانت صالحة، وقال في الأخرى وإن كانت سوى ذلك، ولم يقل وإن كانت فاسدة أو طالحة. وهذا من حسن التعبير، مع أن من لم تكن صالحة فهي طالحة فاسدة لا شك، لأنه ما ثم ماذا بعد الحق إلا الضلال، ولا بعد الصلاح إلا الفساد. ومن فوائد الحديث أن ظاهره أن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن تحمل الجنازة على الأكتاف أو على الرقاب لقوله فشر تضعونه عن رقابكم. ولهذا قال أهل العلم إنه يكره حمل الجنازة إلا لغرض صحيح، حمل الجنازة يعني على عربة أو شبهها إلا لغرض صحيح، والغرض الصحيح مثل أن تكون الجنازة ثقيلة تتعب الرجال، أو يكون المشيعون قليلين يتعبون ما معهم أحد، أو تكون المقبرة بعيدة جدا، أو يكون هناك شدة حر مزعج، أو شدة برد مؤلم، أو أمطار، أو خوف من عدو، أو ما أشبه ذلك. المهم إذا كان هناك سبب لحملها على عربة أو نحوها كالسيارة فإنه لا بأس، وإلا فإنه يكره. طيب، وعن أبي موسى، وعن أبي موسى قال مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة تمخض مخض الزق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم القصد، رواه أحمد. مرت جنازة تمخض، وش معنى المخض؟ المخض بمعنى الخض، بمعنى الخض، ومعنى مخض الزق الزق هو وعاء السمن أو وعاء اللبن، واللبن يهز هكذا لأجل إخراج الزبد منه. فهذه الجنازة كانوا يعني يستوون بها إسراعا عظيما حتى كانت تتجول على السرير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم القصد، يعني إلزموا القصد. ومعنى القصد هو التوسط في الأمور، لا تمشون مشيا هينا ولا تشزعون هذا الإسراع، وإنما يكون سيرا مسرعا على وجه لا يؤثر على المشيعين ولا يضر الجنازة. فيستفاد من هذا الحديث أنه لا يجب اتباع الجنائز. ها؟ من أين تؤخذ؟ الظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتبعه، لأنه مرت به فنصحهم ولم يقل الراوي أنه تبعهم. ومن فوائد الحديث أيضا أنه ينبغي أن يكون الإسراء معتدلا، بقوله عليكم القصد. ومن فوائد القصد في الإسراء أن فيه تيسيرا على المشيعين، وفيه أيضا منع لاحتمال خروج شيء من الميت، لأن الميت ربما مع الحركة نعم يخرج منه أذى، مثل غائط قد استعد للخروج فيخرج. فلهذا قال العلماء إنه لا ينبغي الإسراع الذي يكون كالرمل أو أشد من ذلك. الله أعلم. إيتوا لي بمعبر أو بعابر، فأتوا له بعابر فقص عليه الرؤيا فقال: إن أهل الملك يموتون. لما قال أهلك بيموتون فزع وغضب وقال: اضربوا هذا العابر، ليش يروعني؟ فضربوه، ثم قال: ائتوني بعابر آخر. فأتوا بعابر آخر، ولعله قد سمع بضرب الرجل، فقص عليه الرؤيا فقال: يكون الملك أطول أهله عمرا. فقال: بارك الله فيك، وأعطاه جائزة وانصرف. ها؟ طيب، المهم أن الكلمات لها تأثير في النفوس. جلس اليوم عن أبي بكر رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملا. رواه أحمد والنسائي. قول لقد رأيتنا مع رسول الله، رأيتنا رؤية بصرية ولا علمية؟ بصرية، يعني رأيتنا نحن معشر الصحابة وإنا لنكاد نرمل. نكاد بمعنى إيش؟ نقرب. نكاد بمعنى نقرب، فكاد يكاد أي قرب يقرب. وقد قال بعض النحويين إن كاد إثباتها نفي ونفيها إثبات. نعم. واستدلوا لذلك بقوله تعالى: فذبحوها وما كادوا يفعلون. فقال: ما كادوا يفعلون لكنهم فعلوا. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: إذا أخرج يده لم يكد يراها. قالوا: لم يكد يراها، ظاهره أنه يراها بصعوبة. وأما إذا قلت كاد يفعل كذا فإنه لم يفعل ولكنه قرب من فعله، فيكون إثباتها نفيا ونفيها إثباتا. ولكن هذا القول رده ابن هشام رحمه الله، وقال إن كاد كغيرها من الأفعال، إثباتها إثبات ونفيها نفي، وأن معنى قوله وما كادوا يفعلون أي ما قاربوا الفعل بالأول، ولكن بعد المراجعة إيش ذبحوها، وأن الذبح لم يستفد من قوله ما كانوا يفعلون ولكن استفيد من قوله فذبحوها، والمعنى أنهم ذبحوها بعد أن كانوا لا يقربون من ذبحها ولا يريدونه بل هم أبعد الناس عنه. وأما قوله إذا أخرج يده لم يكد يراها فهي على بابها، وليس معناها أنه يراها بمشقة، ولكن المعنى إذا أخرج يده ثم قال باب موقف الإمام. نعم. هذا أيضا من باب التنوع، أن يسلم مرتين في الجنازة. نعم. يجوز أن يسلم على اليمين وعلى اليسار، لكن الأكثر تسليم واحد. بناء على المذهب المشهور من مذهب الحنابلة يسلم مرة واحدة على اليمين فقط. هو لو أن هذا الحديث فيه شيء من المقال، لا بس ذكر في الشرح أن فيه مقال، هو لو سلم لكان صحيحا. يقول المؤلف: باب موقف الإمام من الرجل والمرأة، وكيف يصنع إذا اجتمعت أنواع. قوله باب موقف الإمام يعني في صلاة الجنازة، إذا قدم الميت فأين يقف الإمام؟ عند رجليه؟ عند رأسه؟ عند وسطه؟ نقول الأمر في هذا واسع، لو وقف عند رجليه فلا بأس، ولو وقف عند رأسه فلا بأس، ولو وقف عند وسطه فلا بأس، ولكن كلام في الأفضل، هل الأفضل يكون عند الرأس أو عند الوسط أو عند الرجلين؟ المهم أن يكون الميت بين يديه. وقد اشتهر عند العامة أنه لابد أن يكون رأس الميت عن يمين القبلة، وهذا لا أصل له، فيجوز أن يكون رأس الميت عن يمين القبلة ويجوز أن يكون عن يسار القبلة، حتى إن العامة يستنكرون استنكارا عظيما إذا جعل رأسه عن يسار القبلة، وهذا من الأشياء التي يخطئ فيها الناس. يقول عن سمرة قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها. صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها. قوله في يحتمل أن تكون للظرفية ويحتمل أن تكون للسببية، والفرق بينهما يا عيسى. ولكن هذا لا يهمنا، لأن قوله ماتت في نفاسها وصف طردي لا تأثير له في الحكم، فإن المرأة سواء ماتت في نفاسها أو في غير النفاس ليس هناك فرق. الأخ الذي يتسوق دائما، انتبه يا أخي للدرس، إذا تسوق روح لميضة أو تسوق. طيب، يقول ماتت في نفاسها فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها، رواه الجماعة. قام عليها وسطها، يعني على حذاء العجيزة، عجيزتها. فيستفاد من هذا الحديث أولا بيان مشروعية الصلاة على المرأة التي ماتت في النفاس. ثانيا، ورد أن المرأة إذا ماتت في نفاسها فهي شهيدة من الشهداء، وعلى هذا فيستفاد منه أن الشهداء غير شهيد المعركة يصلى عليه. ويستفاد من هذا الحديث أن الإمام يتقدم المأمومين في صلاة الجنازة لقوله وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المشروع. وأما ما اشتهر عند العامة من كون الإمام من كون بعض المأمومين يتقدم حتى يقف مع الإمام فهذا لا أصل له، ولذلك ينبغي بل يجب على طلبة العلم أن يبين ذلك للناس بالقول وبالفعل حتى تزول هذه الشبهة. ومن فوائد هذا الحديث أن المرأة أو أن المشروع في القيام على جنازة المرأة أن يكون الإمام وسطها بسكون السين، لأن الوسط بمعنى الخيار، وأما الوسط فهو بمعنى المتوسط من الشيء، فيقوم وسطها. ما هي الحكمة في أنه يقوم وسط المرأة؟ قال بعض أهل العلم إن الحكمة في ذلك هو الحيلولة بين المرأة وبين المأمومين الذين خلفه، لأنهم كانوا فيما سبق لا ينعشون سرير المرأة، يعني لا يجعلون له شيء مثل قبة كما هو المعمول به الآن في بلادنا في نجد. فينبغي أن يكون الإمام يلي وسطها حتى يحجبه عن الناس. وقيل إن الحكمة من ذلك هو أن يميز بين الرجل وبين المرأة. قال: وعن أبي طالب الحناط قال: شهدت أنس بن مالك رضي الله عنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسي، فلما رفعت أتي بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها، وفينا العلاء بن زياد العلوي. يقول الشارح من الصواب العدوي للعلوي، يقول العلوي: فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت. قال: نعم. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وأبو داود، وفي لفظه: فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على جنازتك كصلاتك، يكبر عليها أربعا ويقوم عند رأس الرجل وعزيزة المرأة. قال: نعم. إذن في هذا الحديث الفرق بين القيام على الرجل والقيام على المرأة. القيام على المرأة وسطها، وعلى الرجل القبلة على يسارك، القبلة على اليسار هكذا القبلة. نعم. فالمرأة يقوم عند وسطها والرجل يقوم عند رأسه، وليس كما قال بعض أهل العلم إنه يقوم عند صدره، بل الصواب الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقوم عند رأسه ويجعل الميت كله عن يساره. هذا إذا صار رأس الميت عن يمين القبلة، فإن كان رأس الميت عن يسارها صار الميت كله عن يمينه. فيستفاد من هذا الحديث التفريق بين الموقف في جنازة الرجل وفي جنازة المرأة، ويستفاد من ذلك حرص السلف الصالح على تعلم العلم وبيان الفروق بين الأشياء، لأنهم سألوا أنس بن مالك رضي الله عنه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كما فعلت أم لا، فأخبرهم لأنه كان يصنع كما صنع. وفيها أيضا في رواية أبي داود أنه يكبر أربعا في جنازة الرجل وفي جنازة المرأة. وعن عمار نعم لايش؟
سؤال العالم
عن الدليل. نعم. نعم نعم. ويستفاد من هذا أنه لا بأس من أن يسأل العالم الذي أفتاه أو الذي فعل فعلا إن يسأله عن الدليل، لأنهم قالوا هل كان هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل ومن المرأة. وفيه أيضا دليل على أنه لا ينبغي لمن طلب منه الدليل، لا ينبغي له أن يعنف الطالب للدليل أو أن يغضب عليه، خلافا لبعض الناس، فإن بعض الناس إذا سئل عن الدليل غضب وقال ما تثق بي. وأذكر رجلا سئل عن مسألة من مسائل العلم، سأله رجل عام، فلما سأله قال له ما هو الدليل، فكأنه لم يعجبه سؤاله وقال الآن أنت ما تعرف كوعك من كرسوعك فتسأل عن الدليل؟ نعم، خذ الجواب روح. نعم، ولكن الآن بنشوف عد أنتم هل تعرفون الكوع من الكرسوع أم لا؟ ها؟ طيب نشوف، ناخذ بالنقرة ولا بالجفلة؟ يلا يا عبد الوهاب عبد الإله، ما هو الكوع والكرسوع؟ هذا الكرسوع هذا. طيب والكوع، الكوع هذا أيهن لا ولا لا؟ المفصل كله ها وين الوسط؟ وسط ها، هذا المفصل كوع وهذا كرسوع. عبد الرحمن ها ما وسط عظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط. طيب البوع وين البوع؟ هذا
أكبر عظمة في إبهام الرجل.
ها؟
أكبر عظمة في إبهام الرجل.
أكبر عظمة في إبهام الرجل. شو الإبهام الرجل؟ ما فيها عظام كبيرة صغيرة. البوع ما هو؟ وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، ببوع. فخذ بالعلم واحذر من الغلط. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط. لا تعتقد ما تعرف كوعك من كرسوعك. انت عبد الرحمن نمشي. طيب ايهن؟ وعظم يلي ابهام بوع، وعظم يلي ابهام رجل، وعظم يلي ابهام، وعظم يلي ابهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. نعم نكمل شوي. طيب يقول: وعن عمار مولى الحارث بن نوفل قال: حضرت جنازة صبي وامرأة، فقدم الصبي مما للقوم ووضعت المرأة وراءه فصلي عليهما، وفي القوم أبو سعيد الخدري وأبو قتادة وابن عباس وأبو هريرة، فسألتهم عن ذلك فقالوا: السنة. رواه النسائي وأبو داود. في هذا إذا اجتمعت جنائز فمن نقدم؟ في هذا الحديث اجتمعت جنازة امرأة وصبي، الصبي ذكر والمرأة أنثى، فجعل الصبي مما يلي الإمام، وجعلت المرأة مما يلي القبلة. وبهذا عرفنا أنه إذا اجتمع صبي وامرأة جعل الصبي مما يلي الإمام، والمرأة مما يلي القبلة. كما يكونون كذلك في مصافتهم في الصلاة، فإن الصبيان هم الذين يلون الإمام ووراءهم النساء، كذلك هنا نجعل الذي يلي الإمام الصبي، فإن كان رجلا بالغا فكذلك، بل من باب أولى. إذا قدم رجل بالغ وامرأة فإنه تقدم المرأة إلى القبلة، ويقدم أو يكون الإمام يكون الرجل من مالي الإمام. فإن قلت: لماذا لا يكون العكس ويقدم إلى القبلة من هو أفضل؟ فالجواب أن هؤلاء ليسوا أئمة عن الجنائز، الإمام خلفهم، فيكون الأولى بالإمام من هو أفضل، أليس كذلك؟ ما دام أن الإمام خلفهم فإن الأولى به من هو أفضل وهو الرجال. ولهذا قال العلماء: يقدم الرجل ثم الرجال ثم الصبيان ثم النساء ثم البنات الصغار. يعني لو اجتمع عندنا أنواع: رجال وصبيان ونساء وفتيات صغيرة أو جوار، فإننا نجعل الذي يلي الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء ثم الجواري الصغار. طيب إذا كان هذا هو الترتيب، فهل هذا من السنة؟ يقول: إنه سأل إنه في القوم أبو سعيد وأبو قتادة وابن عباس وأبو هريرة أربعة، فسألتهم عن ذلك فقالوا: السنة. يعني ذلك السنة. نعم، سنة من؟ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي طريقته التي كان يفعلها عليه الصلاة والسلام. وعن عمار أيضا أن أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر أخرجت جنازتاهما، فصلى عليهما أمير المدينة، فجعل المرأة بين يدي الرجل، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كثير. وثم الحسن، إيش الحسن والحسين؟ في ثمة وثم الحسن والحسين. الحسن والحسين ما صلتهما بأم كلثوم؟ أخواها. ومع ذلك صلى عليهما، أي على أم كلثوم وابنها، أمير المدينة، لأنه فيما سبق يكون الإمام في المدينة هو الأمير. فيستفاد من هذا الحديث ما استفدناه من الحديث الذي قبله، أنه إذا اجتمع امرأة وصبي فالصبي مما يلي الإمام والمرأة مما يلي القبلة. ويستفاد منها أيضا فائدة أخرى، وهي أن الأولى بالصلاة في المسجد، بصلاة على المسجد، بالصلاة على الميت في المسجد، من الأولى الإمام، لأن الحسن والحسين رضي الله عنهما كان موجودين ومع ذلك ما صلي عليها، وإنما صلى عليها الأمير الذي هو إمام المسجد. يكمل الباقي ها؟ قال وعن إيش الشعبي أن أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر توفيا جميعا فأخرجت جنازتهما فصلى عليهما أمير المدينة فسوى بين رؤوسهما وأرجلهما حيث صلى عليهما، رواه سعيد في سنن. ها عندي حيث وش اللي عندك؟ كل نسخ متفق على حين. ها خليها نسخة حين صلى عليهما، رواهما سعيد في سننه. هذا الحديث كسابقه لكن فيه إشكال، وهو أنه جعل رأسيهما، أنه سوى بين رؤوسهما وأرجلهما. ما وجه الإشكال؟ أن السنة أن يقف الإمام عند وسط المرأة وعند رأس الرجل، وهذا يقتضي أن يجعل رأس الرجل حذاء وسط المرأة. فهذا الحديث إن صح فإنه ينظر فيه هل أقر الصحابة أم لا، وإلا فإن الأصل اتباع السنة، فيقال إذا اجتمع رجل وامرأة فهو كما لو انفرد، فيجعل رأس الرجل بحذاء وسط المرأة ويصلى عليهما، والله أعلم. على الجنازة في المسجد، الصلاة على الجنازة في المسجد اختلف فيها أهل العلم، فقال بعض العلماء إنه لا يجوز أن يصلى على الجنازة في المسجد، واحتجوا بقولهم بأمرين. الأمر الأول أن الميت نجس ولا ينبغي أن تدخل النجاسة المساجد، والأمر الثاني أنه قد يخرج من الميت أذى يتلوث به المسجد، فلأجل ذلك قالوا لا يجوز أن يصلى عليه في المسجد. وقال آخرون بل إنه يجوز أن يصلى عليه في المسجد، واستدلوا بالأحاديث التي ذكرها المؤلف، وهذا القول هو المقطوع به بلا شك. وأما القول الأول فإنه باطل، أولا لأنه في مقابلة النص، وما كان في مقابلة النص فإنه فاسد الاعتبار ومردود على قائله أيا كان. ثانيا أنه فاسد المقدمة الأولى، وهي أن الميت نجس، فإن الصواب أن الميت طاهر، وأن المؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميتا. وأما المقدمة الثانية والعلة الثانية وهي قولهم إنه يخشى أن يتلوث المسجد به، فهذا لا نقول بناء على هذه العلة إنه يحرم أن يصلى على كل ميت في المسجد، بل نقول إذا كان الميت فيه جروح كما لو مات بحادث وكان فيه دم ينزف، ففي هذه الحال نقول لا نصلي عليه في المسجد إلا مع وقاية تمنع من وصول الدم إلى المسجد. وأما إذا كان الميت سالما من هذا فإن تلوث المسجد به بعيد. فتبين بهذا أن قول من يقول إنه لا يصلى عليه في المسجد فاسد من وجهين. استمع إلى أدلة الجواز. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما توفي سعد بن أبي وقاص ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، لأنهم كانوا يصلون على الأموات في محل آخر قريب من البقيع، فطلبت رضي الله عنها أن يؤتى بسعد إلى المسجد لأن حجرتها إيش على المسجد لتصلي عليه، ولم تقل أدخلوا به في حجرتي لأن المكان لا يتسع، بل قالت أدخلوا به المسجد، فأنكروا ذلك عليها. ذلك المشار إليه إدخاله المسجد، فقالت والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء، والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه، رواه مسلم. وفي رواية ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في جوف المسجد، رواه الجماعة إلا البخاري. وهذا دليل واضح وصريح على جواز الصلاة على الميت في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. فيستفاد من هذا الحديث فوائد متعددة. الفائدة الأولى جواز صلاة المرأة على الجنازة. من واخذها؟
قول عائشة لما قالت
له ادخلي به المسجد حتى أصلي عليه. نعم. ومن فوائدها من فوائد الحديث وجوب الإنكار على الغير مهما كانت منزلته. نعم، مع أنها أم المؤمنين وأحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه. ومنها الرجوع إلى الدليل عند التنازل، لأن عائشة أتت بالدليل فتوقفوا. ومنها قبول رواية الراوي لما يؤيد قوله. انتبهوا لهذه النقطة، هل هي سليمة أو تحتاج إلى مناقشة؟ قبول رواية الراوي لما يؤيد قوله، لأن عائشة روات ما يؤيد قولها، فقبله الصحابة. وعلى هذا فلا يكون حكم الرواية حكم الشهادة، لأن الشهادة لا تقبل إذا جر الإنسان فيها إلى نفعه، إلى نفسه نفعا أو دفع عنها ضررا، فالرواية غير الشهادة. ومن فوائد الحديث جواز الصلاة على الميت في المسجد. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة ما لم يقم دليل على اختصاصه بها. نعم، لأن عائشة احتجت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة قبلوا ذلك ولا قبلوه؟ ولم يقولوا إن ذلك خاص به. وبهذا نعرف خطأ من ذهب من أهل العلم إلى أن أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خالفت أقواله فإنها تكون من خصائصه مطلقا، ولكنه سبق لنا أن هذا القول ضعيف، وأن أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمكن الجمع بينها وبين أقواله وجب ولم تكن من خصائصه. ومنها أن الغالب في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز في غير المسجد، بدليل أن هذه السنة خفيت على الصحابة رضي الله عنهم، ولم تذكر عائشة أحدا صلى عليه إلا ابني بيضاء. نعم نعم.
أليس
غير مختلف أنها تتكلم
تابعين؟
لا تتكلم الصحابة، هذا الظاهر. وفي نعم، وعن عروة قال صلي على أبي بكر في المسجد. وأتى المؤلف بهذا الأثر للدلالة على أن الحكم لم ينسخ، وأن الصحابة رضي الله عنهم صلوا على أبي بكر. وكذلك الأثر الثاني عن ابن عمر قال صلي على عمر في المسجد، رواهما سعيد وروى الثاني مالك. فصارت الصلاة على الميت في المسجد جائزة لثبوت ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سنة من؟ الخلفاء الراشدين، فإن أبا بكر صلي عليه في المسجد ومن المصلين عليه عمر، وعمر صلي عليه في المسجد ومن المصلين عليه عثمان، فيكون هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. ولكن هل الأولى أن يصلى عليه في المسجد أو الأولى أن يتخذ مصلى للجنائز حول المقبرة؟ نعم، الظاهر أن هذا يرجع إلى ما هو الأصلح، فإذا كان في المسجد أيسر للناس وأكثر الجمع فإنه يصلى عليه في المسجد، وإذا كان هناك أيسر فإنه يصلى عليه هناك. في عهدنا الآن قد يكون الأيسر أن يتخذ مصلى للجنائز في المقبرة، يعني حول المقبرة، والسبب أن الناس بدأوا لا يمشون إلى المقابر إلا بالسيارات، والسيارات إذا جاءت دفعة واحدة يكون فيها مشقة، لكن إذا كان المصلى هناك حول المقبرة فإن الناس يذهبون إليها أرسالا بدون زحام وبدون تعب، ثم إذا صلوا عليها حملوها على رقابهم إلى المقبرة. فالمهم أنه ينظر لما هو الأنفع والأصلح في حق الميت وفي حق الناس. هو مثل ما قلت إنه ينظر لما هو الأصلح في حق الميت وحق المصلين. ثم قال أبواب حمل الجنازة والسير بها. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع، رواه ابن ماجه. نعم، هذا قول ابن مسعود من السنة له حكم الرفع كما نص على ذلك علماء المصطلح. وقد ذكر رضي الله عنه أن من اتبع الجنازة فليحمل بجوانب السرير، المراد بالسرير النعش، وهو يسمى نعشا باعتبار ما يصحبه، وإلا فإنه يسمى سريرا في الحقيقة، والنعش هو الذي يوضع على الميت كالمكبة. فهذا جوانب السرير قال أهل العلم يسن أن يربع في الحمل، فيحمل أولا الجانب الأيمن للميت في المقدم، الجانب الأيمن للميت في المقدم، وهو بالنسبة للمشيعين الأيسر، ثم يعود خلف ظهره ليأخذ بطرف السرير من الخلف من الجانب الأيمن للميت، وهو للمشيعين من الجانب الأيسر، ثم يعود من قدام فيحمل الجانب الأيسر من المقدم الأيسر للميت وهو بالنسبة للمشيعين الأيمن، ثم يعود إلى الوراء. هذا هو التربيع. وقال بعض أهل العلم إنه لا ليس هناك لازم من أن يكون التربيع على هذا الوجه، وإنما يأخذ بجوانب السرير كيفما تيسر، وهذا أولى، ولا سيما إذا كان هناك زحام على الميت فإن الأولى أن لا يشق الإنسان على نفسه ولا على غيره، بل يتبع ما هو الأسهل. ثم قال باب الإسراع بها من غير رمل. الإسراع بالجنازة نوعان، أحدهما الإسراع بتجهيزها، والثاني الإسراع بالسير فيها، وكلاهما سنة. أما الإسراع بتجهيزها فإنه ينبغي إذا تيقن موت الإنسان أن نبادر بغسله وتكفينه والصلاة عليه بدون تأخير، لما في التأخير من احتمالات متعددة، قد يتغير الميت وقد ينتفخ. يا عبد الإله انتبه، أنت ما ليش تغير من الكتاب؟ الكتاب ممكن عليه بعد الدرس. فالتأخير قد يكون فيه مضار، وإلا أن العلماء يقولون إذا شك في موته فلا ينبغي الإسراع، بل يجب الانتظار حتى يتيقن موته، لأن الأصل بقاء الحياة. ويقين الموت ذكر له علامات، منها انخساف صدغيه، الصدغ هذا بإذن الله إذا مات الإنسان انخسف، لأنه ينطلق الحنك فيبقى هذا نازلا منخسفا. ومنها ميل أنفه لأنه يسترخي فيميل، ومنها استرخاء رجليه، يعني معناه أن رجليه ما تنتصب بل تسترخي. وقد ذكروا أن رجلا مروا عليه بجنازة، فإذا قدم هذا المحمول قائما فقال لهم نزلوا هذا إنه لم يمت، فأنزلوه فأخذ صوتا وجعل يضرب هذا المحمول ضربا يعني جيدا، فلما جعل يضربه استيقظ الرجل، وإذا هو حي. فقال له بماذا استدللت؟ قال لأن قدميه منتصبتان، والميت إذا مات تسترخي قدماه، وأما كوني ضربته بالصوت فلأن هذا الرجل غلبت عليه البرودة، والضرب يحميه ويسخنه. فلما عادت إليه الحرارة استيقظ، لأن البدن فيه أربع قوى بإذن الله: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، فأيها غلب على الثاني؟ إذا اعتدل البدن، فإن غلب أحدها فإنه يختل البدن بقدر ما حصل فيه الغلبة. الشاهد إن العلماء يقولون رحمهم الله إذا شك في موته فإنه لا يجوز أن يدفن حتى يتيقن. لكن في العصر الحديث هناك وسائل جاءت في الطب يمكن غير ما ذكره العلماء استدلوا بها على موته. ونبي موسى الشاهد قوله أسرعوا بالجنازة، قلت النوع الأول الإسراف التشهير، النوع الثاني الإسراع بالمشي، وهذا هو ما يدل عليه هذا الحديث. ولهذا قال فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير، إن كانت الجنازة الصالحة قربتموها إلى الخير. ما هو الخير؟ هو ما لها من الثواب في قبرها، والثواب الذي يدركه الميت في قبره لا شك أنه خير من الدنيا. وأما إذا كان سوى ذلك قال فشر تضعونه عن رقابكم، إذا كان الميت والعياذ بالله ليس صالحا فإن الإنسان إذا أسرع في المشي فيه وضع عن رقبته شرا. دون الرمل، الرمل إسراع بشدة مثل ما ترمل في طواف القدوم. كيف يسعون هذا الإسراع؟ أصلا من الرمل في البيت، لكن يمكن رملك في البيت ضعيف، أخشى أن يكون رملك في البيت ضعيفا. لا غلط، سيأتي إن شاء الله في الحديث. اسمع، فيستفاد من هذا الحديث الأمر بالإسراء بالجنازة، مشروعية الإسراء بالجنازة لقوله أسرعوا، وظاهر الأمر الوجوب، لا سيما وأنه علل بعلة إما مصلحة الميت وإما مصلحة الحامل، فإن كانت الجنازة صالحة فهو من مصلحة الميت، وإن كانت غير ذلك فهو من مصلحة الحامل. ويستفاد من هذا الحديث حسن التعبير، أو أنه ينبغي مراعاة حسن التعبير، لأنه قال في الصالحة فإن كانت صالحة، وقال في الأخرى وإن كانت سوى ذلك، ولم يقل وإن كانت فاسدة أو طالحة، وهذا من حسن التعبير، مع أن من لم تكن صالحة فهي طالحة فاسدة لا شك، لأنه ما ثم ماذا بعد الحق إلا الضلال، ولا بعد الصلاح إلا الفساد. ومن فوائد الحديث أن ظاهره أن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن تحمل الجنازة على الأكتاف أو على الرقاب، لقوله فشر تضعونه على رقابكم. ولهذا قال أهل العلم إنه يكره حمل الجنازة إلا لغرض صحيح، حمل الجنازة يعني على عربة أو شبهها، إلا لغرض صحيح، والغرض الصحيح مثل أن تكون الجنازة ثقيلة تتعب الرجال، أو يكون المشيعون قليلين يتعبون ما معهم أحد، أو تكون المقبرة بعيدة جدا، أو يكون هناك شدة حر مزعج، أو شدة برد مؤلم، أو أمطار، أو خوف من عدو، أو ما أشبه ذلك. المهم إذا كان هناك سبب لحملها على عربة أو نحوها كالسيارة فإنه لا بأس، وإلا فإنه يكره. طيب، وعن أبي موسى قال مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة تمخض مخض الزق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم القصد، رواه أحمد. مرت جنازة تمخض، وش معنى المخض؟ المخض بمعنى الخض، بمعنى الخض، ومعنى مخض الزق، الزق هو وعاء السمن أو وعاء اللبن، واللبن يهز هكذا لأجل إخراج الزبد منه. فهذه الجنازة كانوا يعني يسرعون بها إسراعا عظيما حتى كانت تتجول على السرير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم القصد، يعني إلزموا القصد. ومعنى القصد هو التوسط في الأمور، لا تمشون مشيا هينا ولا تسرعون هذا الإسراع، وإنما يكون سيرا مسرعا على وجه لا يؤثر على المشيعين ولا يضر الجنازة. فيستفاد من هذا الحديث أنه لا يجب اتباع الجنائز. ها؟ من أين تؤخذ؟ الظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتبعه، لأنه مرت به فنصحهم ولم يقل الراوي أنه تبعهم. ومن فوائد الحديث أيضا أنه ينبغي أن يكون الإسراء معتدلا، بقوله عليكم القصد. ومن فوائد القصد في الإسراء أن فيه تيسيرا على المشيعين، وفيه أيضا منع لاحتمال خروج شيء من الميت، لأن الميت ربما مع الحركة يخرج منه أذى، مثل غائط قد استعد للخروج فيخرج. فلهذا قال العلماء إنه لا ينبغي الإسراع الذي يكون كالرمل أو أشد من ذلك. والله أعلم. إيتوا لي بمعبر أو بعابر، فأتوا له بعابر فقص عليه الرؤيا فقال إن أهل الملك يموتون. لما قال أهلك بيموتون فزع وغضب وقال اضربوه، اضربوا هذا العابر ليش يروعني، فضربوه. ثم قال ائتوني بعابر آخر، فأتوا بعابر آخر ولعله قد سمع بضرب الرجل، فقص عليه الرؤيا فقال يكون الملك أطول أهله عمرا. فقال بارك الله فيك وأعطاه جائزة وانصرف. ها؟ طيب المهم أن الكلمات لها تأثير في النفوس. في درس اليوم عن أبي بكر رضي الله عنه قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملا. رواه أحمد والنسائي. قول لقد رأيتنا مع رسول الله، رأيتنا رؤية بصرية ولا علمية؟ بصرية، يعني رأيتنا نحن معشر الصحابة وإنا لنكاد نرمل. نكاد بمعنى إيش؟ نقرب. نكاد بمعنى نقرب، فكاد يكاد أي قرب يقرب. وقد قال بعض النحويين إن كاد إثباتها نفي ونفيها إثبات. نعم. واستدلوا لذلك بقوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، فقال ما كادوا يفعلون لكنهم فعلوا. واستدلوا أيضا بقوله تعالى إذا أخرج يده لم يكد يراها، قالوا لم يكد يراها ظاهره أنه يراها بصعوبة، يراها بصعوبة. وأما إذا قلت كاد يفعل كذا فإنه لم يفعل ولكنه قرب من فعله، فيكون إثباتها نفيا ونفيها إثباتا. ولكن هذا القول رده ابن هشام رحمه الله وقال إن كاد كغيرها من الأفعال، إثباتها إثبات ونفيها نفي، وأن معنى قوله وما كادوا يفعلون أي ما قاربوا الفعل بالأول، ولكن بعد المراجعة إيش ذبحوها. وأن الذبح لم يستفد من قوله ما كانوا يفعلون ولكن استفيد من قوله فذبحوها، والمعنى أنهم ذبحوها بعد أن كانوا لا يقربون من ذبحها ولا يريدونه بل هم أبعد الناس عنه. وأما قوله إذا أخرج يده لم يكد يراها فهي على بابها، وليس معناها أنه يراها بمشقة، ولكن المعنى إذا أخرج يده